نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. أهلا ومرحبا بك صديق المستمع في حلقة جديدة من البرنامج الإذاعي الكلمة لهذا اليوم، حيث سنصغي إلى تفسير لآيات من إنجيل لوقا أعده لنا الراعي تشاك سميث.
من اللافت للنظر أن إنجيل لوقا يتحدث عن حياة الصلاة عند يسوع المسيح أكثر من الأناجيل الثلاثة الأخرى، لذلك إن أردنا أن نعرف المزيد عن حياة الصلاة عند يسوع المسيح فما علينا إلا أن نقرأ إنجيل لوقا.
عندما نفكر في الصلاة ليس من الصعب علينا أن نرى أن يسوع هو مثالنا وقدوتنا في حياة الصلاة، فمع أن يسوع هو ابن الله المتجسد فقد كان يحرص دوما على التواصل مع أبيه السماوي من خلال الصلاة، وكما سيرينا الراعي تشاك سميث في هذه الحلقة من الكلمة لهذا اليوم، فإن الحكمة تقتضي منا أن نلتفت إلى علاقة يسوع بالآب السماوي، وأن نقتدي به نحن أيضا في علاقتنا بأبينا السماوي له كل المجد. والآن أترككم أعزائنا المستمعين مع درس جديد من إنجيل لوقا بدءا بالأصحاح الخامس والعدد الرابع عشر، درسا أعده لنا الراعي تشاك سميث.
كنا قد تحدثنا في الحلقة السابقة عن الرجل الذي شفاه يسوع من البرص، إذ قرأنا في إنجيل لوقا الأصحاح الخامس في العددين 12 و13 أن يسوع كان في إحدى المدن، فإذا رجل مملو برصا، فلما رأى يسوع خر على وجهه وطلب إليه قائلا: يا سيد، إن أردت تقدر أن تطهرني. فمد يده ولمسه قائلا: أريد، فاطهر. وللوقت ذهب عنه البرص. والآن نقرأ في إنجيل لوقا الأصحاح الخامس والعدد الرابع عشر: فأوصاه ألا يقول لأحد، بل امضي وأري نفسك للكاهن وقدم عن تطهيرك كما أمر موسى شهادة لهم. ويا له من أمر رائع نتعلمه عن شريعة الله، ففي سفر اللاويين أوجد الله طريقة لعودة الشخص المريض بمرض عضال إلى المجتمع وإلى الشركة مع المؤمنين الآخرين في حال شفائه من مرضه، وبذلك فقد أبقى الله الباب مفتوحا على مصرعيه كي يعمل. فنحن نقرأ في سفر اللاويين الأصحاح الرابع عشر والعدد الثاني: هذه تكون شريعة الأبرص، يوم طهره يؤتى به إلى الكاهن. إذن فقد كانت هذه هي الطريقة التي يمكن للأبرص أن يستعيد من خلالها شركته مع الآخرين، وبذلك لم يكن هناك شفاء للبرص في تلك الأيام ولا حتى في وقتنا الحاضر، لكن الله قد يعمل بطريقة معجزية في مثل هذه الحالات والأمراض المستعصية، فإن شاء الله أن يجعل قوانينه الخارقة تطغى على القوانين الطبيعية المعروفة لدينا، فلا يمكن لأحد أن يمنعه. لذلك قال يسوع للأبرص الذي شفاه: امضي وأري نفسك للكاهن. ومن المؤكد أن الكاهن سيفحصه ويتأكد من خلوه من البرص، فنحن نقرأ في سفر اللاويين الأصحاح 14 من العدد الأول إلى 9: وكلم الرب موسى قائلا: هذه تكون شريعة الأبرص، يوم طهره يؤتى به إلى الكاهن، ويخرج الكاهن إلى خارج المحلة، فإن رأى الكاهن وإذا ضربة البرص قد برئت من الأبرص، يأمر الكاهن أن يؤخذ للمتطهر عصفوران حيان طاهران، وخشب أرز وقرمز وزوفة، ويأمر الكاهن أن يذبح العصفور الواحد في إناء خزف على ماء حي، أما العصفور الحي فيأخذه مع خشب الأرز والقرمز والزوفة ويغمسها مع العصفور الحي في دم العصفور المذبوح على الماء الحي، وينضح على المتطهر من البرص 7 مرات فيطهره، ثم يطلق العصفور الحي على وجه الصحراء، فيغسل المتطهر ثيابه ويحلق كل شعره ويستحم بماء فيطهر، ثم يدخل المحلة، لكن يقيم خارج خيمته 7 أيام، وفي اليوم 7 يحلق كل شعره، رأسه ولحيته وحواجب عينيه وجميع شعره يحلق، ويغسل ثيابه ويرحض جسده بماء فيطهر. ويمكنك صديق المستمع أن تتخيل مشاعر الشخص الأبرص وهو يرى العصفور يطير، إذ يعلم أنه قد بات على بعد خطوات قليلة من العودة إلى أهله وجماعته بعد أن شفاه الله وطهره. ومع أن يسوع أوصى الأبرص ألا يخبر أحدا، فقد كان من الصعب عليه أن يتجنب حشود الناس، فقد كان الناس يسمعون بمعجزات الشفاء التي يجريها فيتوافدون إليه من كل مكان، إذ نقرأ في إنجيل لوقا الأصحاح 5 والعدد 15: فذاع الخبر عنه أكثر، فاجتمع جموع كثيرة لكي يسمعوا ويشفوا به من أمراضهم. ثم نقرأ في 16: وأما هو فكان يعتزل في البراري ويصلي. وكما أشرنا في حلقة سابقة، فإن البشير لوقا يركز على ناسوت السيد المسيح، أي على يسوع الإنسان، ولأن هذا هو الجانب الذي يركز عليه البشير لوقا، من اللافت للنظر أنه يتحدث عن حياة الصلاة عند يسوع المسيح أكثر من الأناجيل 3 الأخرى. لذلك إن أردنا أن نعرف المزيد عن حياة الصلاة عند يسوع المسيح، فما علينا إلا أن نقرأ إنجيل لوقا. وإن كان يسوع وهو ابن الله قد شعر بالحاجة إلى الصلاة، فمن نحن لنعيش حياتنا دون صلاة؟ فإن كانت الصلاة على هذا القدر من الأهمية ليسوع، فمن المؤكد أنها لازمة وضرورية في حياتنا نحن أيضا. والآن نقرأ في إنجيل لوقا الأصحاح 5 والعدد 17: وفي أحد الأيام كان يعلم، وكان فريسيون ومعلمون للناموس جالسين وهم قد أتوا من كل قرية من الجليل واليهودية وأورشليم، وكانت قوة الرب لشفائهم. في هذا الوقت كان هناك أناس يضمرون كرها شديدا ليسوع، ألا وهم الفريسيون ومعلمو الناموس، وكانوا في هذا الوقت قد جاءوا من الجليل واليهودية وأورشليم لأنهم سمعوا عنه، لكنهم لم يجيئوا ليقبلوه، بل جاءوا بحثا عن شيء ينتقدونه فيه، لأنهم رأوا أنه يهدد مكانتهم كقادة دينيين. لذلك فقد جاءوا كي يسمعوه ويفحصوه ويبينوا للناس أن هذا الشخص ليس المسيح الموعود، لكن أثناء وجودهم هناك كانت قوة الرب حاضرة للشفاء. فنحن نقرأ في 18 والتاسع عشر: وإذا برجال يحملون على فراش إنسانا مفلوجا، وكانوا يطلبون أن يدخلوا به ويضعوه أمامه، ولما لم يجدوا من أين يدخل به لسبب الجمع، صعدوا على السطح ودلوه مع الفراش من بين الأجر إلى الوسط قدام يسوع. ويمكننا أن نتخيل ما حدث هناك، فقد كان يسوع جالسا في ذلك البيت، وكان أناس كثيرون قد اجتمعوا داخل البيت وخارجه. وفجأة سمع صوت من على سطح البيت، وفجأة رأوا رجالا يدلون شخصا مفلوجا أو مشلولا ويضعونه أمام يسوع. ولا شك في أن هؤلاء الرجال أظهروا ذكاء وتصميما فريدين، فقد أرادا مساعدة صديقهما بأي طريقة ممكنة. وما أحوج المرء إلى أصدقاء كهؤلاء في وقت الشدة. فعندما لم يتمكنوا من الوصول إلى يسوع من باب البيت بسبب الناس المحتشدين أمام البيت وداخله، بحثوا عن طريقة أخرى، فدلوا صديقهم المشلول بحبال من سطح المنزل أمام يسوع. ثم نقرأ في إنجيل لوقا الأصحاح 25: فلما رأى إيمانهم قال لهم: أيها الإنسان، مغفورة لك خطاياك. ونلاحظ هنا أن يسوع أعجب لا بإيمان الرجل المشلول بل بإيمان أصدقائه، وحين ذاك قال لصديقهم المفلوج: مغفورة لك خطاياك. ويمكننا هنا أن نتخيل رفاقه على السطح وهم يقولون: لا لا يا سيد، ليس هذا ما نريده، بل نريده أن يقوم ويمشي. ومع ذلك كان كثيرون يربطون المرضى بالخطية. فنحن نقرأ في الأصحاح 9 من إنجيل يوحنا أنه عندما رأى التلاميذ رجلا أعمى منذ ولادته، سألوا يسوع قائلين: يا معلم، من أخطأ، هذا أم أبواه حتى ولد أعمى؟ وهذا يعني أنهم كانوا يؤمنون أن الإنسان يمكن أن يخطئ حتى وهو في بطن أمه. ومع أن هذا قد يبدو غريبا، فإن سؤالهم يدل على وجود هذا الاعتقاد لديهم. وقد أجابهم يسوع عن سؤالهم فقال: لا هذا أخطأ ولا أبواه، لكن لتظهر أعمال الله فيه. وقد شفاه يسوع دون أن يخبر أحدا عن سبب إصابته بالعمى. وما زال هناك أشخاص كثيرون في وقتنا الحاضر يقرنون الألم بالخطية. فعندما نرى شخصا يتألم أو يمر في محنة أو ضيق، فإننا نفكر في احتمال اقترافه خطيئة ما، بل إننا قد نواجهه قائلين: لابد من وجود خطية ما في حياتك حتى إن الله سمح بهذا الألم في حياتك. لكننا قد نكون مخطئين تماما في هذا الافتراض، فنزيد من عذاب الشخص المتألم عوضا عن مساعدته وتعزيته. فهناك أشخاص على مر التاريخ تعرضوا لضيقات واضطهادات جمة بالرغم من برهم وقداستهم أو بسبب إيمانهم بالرب يسوع المسيح. وعلى أي حال، فقد قال يسوع للرجل المفلوج: مغفورة لك خطاياك. فيسوع يهتم بالأهم أولا، فغفران الخطايا أهم جدا من الشفاء الجسدي. وقد قال يسوع في موضع آخر: وإن كانت يدك اليمنى تعثرك فاقطعها وألقها عنك، لأنه خير لك أن يهلك أحد أعضائك ولا يلقى جسدك كله في جهنم. وعندما قال يسوع للرجل المفلوج: مغفورة لك خطاياك، كان يعلم أن الفريسيين يراقبون ما يحدث. فنحن نقرأ في العدد 21: فابتدأ الكتبة والفريسيون يفكرون قائلين: من هذا الذي يتكلم بتجاديف؟ من يقدر أن يغفر خطايا إلا الله وحده؟ كان الكتبة والفريسيون محقين في افتراضهم وكلامهم بأن الله هو الوحيد الذي يغفر الخطايا. وقد أرادهم يسوع أن يصلوا إلى هذا الاستنتاج بأنفسهم، لكنهم أخطأوا في قولهم إن يسوع يتكلم بتجاديف. فقد أراد يسوع أن يبين لهم أنه هو الله. لذلك عندما قال للرجل المفلوج: مغفورة لك خطاياك، كان بذلك يمارس سلطانه الإلهي بمغفرة الخطايا، عالما أن الوحيد الذي يقدر أن يغفر الخطايا هو الله. وقد كان داود يدرك هذه الحقيقة، لذلك فقد قال في المزمور 51:4 مخاطبا الله: إليك وحدك أخطأت والشر قدام عينيك صنعت. فإن كانت كل خطية يقوم بها الإنسان هي خطية تجاه الله، فلا أحد غيره يستطيع أن يغفر الخطايا. ولأن الفريسيين كانوا يعلموا ذلك جيدا، فقد قالوا: من هذا الذي يتكلم بتجاديف؟ من يقدر أن يغفر خطايا إلا الله وحده؟ ثم نقرأ في العددين 22:23: فشعر يسوع بأفكارهم وأجاب وقال لهم: ماذا تفكرون في قلوبكم؟ أيما أيسر، أن يقال مغفورة لك خطاياك أم أن يقال قم وامشي؟ ولا شك في أنه من السهل أن تقول لشخص ما: مغفورة لك خطاياك، لأنه لا يمكن لأي شخص أن يتحقق من ذلك. أما إذا قلت لشخص مشلول: قم وامشي، فمن السهل على جميع الناس أن يميزوا صدقك من كذبك. ويتابع يسوع قائلا في الأعداد 24-26: ولكن لكي تعلموا أن لابن الإنسان سلطانا على الأرض أن يغفر الخطايا، قال للمفلوج: لك أقول، قم واحمل فراشك واذهب إلى بيتك. ففي الحال قام أمامهم وحمل ما كان مضطجعا عليه ومضى إلى بيته وهو يمجد الله. فأخذت الجميع حيرة ومجدوا الله وامتلأوا خوفا قائلين: إننا قد رأينا اليوم عجائب. إذن فقد أظهر يسوع هنا لاهوته، إذ غفر للرجل المفلوج خطاياه أولا، وهو الأمر الذي جعل الكتبة والفريسيين يقولون: من هذا الذي يتكلم بتجاديف؟ من يقدر أن يغفر خطايا إلا الله وحده؟ ولكنه أظهر سلطانه في الحال، إذ قال للرجل المفلوج: لك أقول، قم واحمل فراشك واذهب إلى بيتك. وعندما رأى الناس أن الرجل المفلوج شفي وقام في الحال، تعجبوا وخافوا ومجدوا الله قائلين: إنهم قد رأوا اليوم عجائب. ثم نقرأ في إنجيل لوقا 27-29 من الأصحاح 5: وبعد هذا خرج فنظر عشارا اسمه لاوي جالسا عند مكان الجباية، فقال له: اتبعني. فترك كل شيء وقام وتبعه. وصنع له لاوي ضيافة كبيرة في بيته، والذين كانوا متكئين معهم كانوا جمعا كثيرا من عشارين وآخرين. كان العشار جاب ضرائب لصالح الحكومة الرومانية، وكانت الحكومة الرومانية تفرض ضرائب معينة على الناس، لكن العشارين كانوا يأخذون من الناس أموالا أكثر مما يجب، فيدفعون الجزء المخصص للحكومة الرومانية ويحتفظون بالأموال الأخرى لأنفسهم. لذلك كان العشارون يبحثون عن أي شيء خاضع للضريبة، وكانت الحكومة الرومانية تفرض ضريبة على كل شخص يعيش ويتنفس تحت مظلة الإمبراطورية الرومانية. وكانت هناك ضريبة قدرها 10% على الفاكهة والمحاصيل، وضريبة أخرى قدرها 20% على الزيت والخمر. لذلك كان الناس يبغضون العشارين ويضعونهم في نفس فئة القتلة واللصوص، لأنهم كانوا يعملون لدى الحكومة الرومانية، ولأنهم كانوا يفتقرون للنزاهة. وفي الحقيقة كان من النادر جدا أن تجد عشارا نزيها، وكان يحظر على العشارين دخول المجامع اليهودية لأنهم يعدون نجسين. ونقرأ هنا أن يسوع رأى جابي ضرائب اسمه لاوي جالسا في مكتب الجباية، فقال له: اتبعني. فقام لاوي وتبعه تاركا كل شيء، وأقام لاوي وليمة عظيمة في بيته ليسوع. وقد حضر الوليمة أيضا جمع كبير من جباة الضرائب وغيرهم، لذلك نقرأ في العدد 30: أمر كتبتهم والفريسيون على تلاميذه قائلين: لماذا تأكلون وتشربون مع الشارين وخطاة؟ ويجدر التنويه هنا إلى أن الفريسيين كانوا يتحاشون أي تلامس بينهم وبين العشارين في الشوارع لئلا يتنجسوا، وإن حدث أن ثوب الفريسي لامس أحد العشارين في الشارع كان الفريسي يرجع إلى البيت لممارسة طقوس الاغتسال والتطهر والاستبدال ثيابه، وفي حالة كهذه كان الفريسي يمتنع عن الذهاب إلى المجمع يوما واحدا. لذلك فقد استاء الكتبة والفريسيون عندما رأوا يسوع يجلس مع العشارين ويأكل معهم، وقد سألوا تلاميذ يسوع قائلين: لماذا تأكلون وتشربون مع عشارين وخطاة؟ ثم نقرأ في إنجيل لوقا الأصحاح الخامس في العددين 30 و31: فأجاب يسوع وقال لهم: لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى، لم آتي لأدعو أبرارا بل خطاة إلى التوبة.
من الخطأ جدا أن نفكر أنه ينبغي لنا أن نكون صالحين إلى حد ما لكي نتمكن من الوقوف أمام الله القدوس وطلب الخلاص منه بناء على صلاحنا. وكما علمنا الراعي تشاك سميث اليوم، فقد جاء يسوع إلى الأرض لا ليدعو أبرارا بل ليدعو خطاة إلى التوبة. وكم نشكر الله العلي مستمع الكريم على هذا الحق الثمين وهذه النعمة الغنية. في الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سيحدثنا الراعي تشاك سميث عن حفظ السبت وعن ما قاله يسوع بهذا الخصوص. لذلك أرجو صديقي المستمع أن تكون برفقتنا وأن تستمع إلينا في المرة القادمة. والآن نترككم أعزائنا المستمعين مع هذه الكلمة الختامية.
لو عرفنا كمؤمنين مسيحيين قيمة الصلاة وأهميتها في حياتنا لصلينا بلا انقطاع، فهناك بركات عظيمة في انتظارنا، وهناك ملائكة تنتظر إشارة من الله كي تساعدنا وتنقذنا، لكن هذا كله لن يتحقق إلا إذا صلينا صلوات تتفق مع مشيئة الله المعلنة في الكتاب المقدس، أو مشيئته التي يعلنها لنا الروح القدس الساكن فينا. لذلك ليتنا جميعا نتعلم أن نصلي ونصلي ونصلي. آمين.
إليك رفعت صلاتي وقلبي يهتف بالدعاء، أمامك أسكب ذاتي، عيناي ترنو إلى السماء. إليك رفعت صلاتي وقلبي يهتف بالدعاء، أمامك أسكب ذاتي، عيناي ترنو إلى السماء. أتيت باحتياجي وخوفي الشديد، بضيقي وانزعاجي، فإنني وحيد يا سامع الصلاة. قد ضاق زماني، ها إني أعاني كربا في دروبي، فقرا في جيوبي، كثرت أوجاعي وانهار دفاعي، ليس لي صديقا اليوم سواك. قد ضاق زماني، ها إني أعاني كربا في دروبي، فقرا في جيوبي، كثرت أوجاعي وانهار دفاعي، ليس لي صديقا اليوم سواك، ليس لي سواك. أتيت باحتياجي وخوفي الشديد، بضيقي وانزعاجي فإنني وحيد. يا سامع الصلاة استجب تضرعاتي، يا مالكا حياتي بحبك الفريد، يا مالكا حياتي بحبك الفريد، إليك رفعت صلاتي وقلبي أحيا في ضلوعي في شخص يسوعي، روحك يحييني يشفع لأنيني وقت الأزمات، ليس لي سواك. حبك يا إلهي غير متناهي، أحيا في ضلوعي في شخص يسوعي، روحك يحييني يشفع لأنيني وقت الأزمات، ليس لي سواك، ليس لي سواك. أتيت باحتياجي وخوفي الشديد، بضيقي وانزعاجي فإنني وحيد. يا سامع الصلاة استجب تضرعاتي، يا مالكا حياتي بحبك الفريد، يا مالكا حياتي بحبك الفريد، رفعت صلاتي وقلبي يهتف بالدعاء أمامك أسكت.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب، في رعاية القدير والرب معكم.